أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خب، قبل أن يدخل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى مبحث دوران الأمر بين المحذورين، لخص لنا القواعد التي توصلنا إليها، وهذه القواعد لحد الآن ثلاث قواعد. القاعدة الأولى وهي القاعدة العملية الأولية، والمراد منها الأصل العقلي، وقد عرفنا أنه يوجد خلافا يرحمكم الله، فبعضهم يقول بالبراءة العقلية وبعضهم يقول بأصالة الاشتغال العقلي. القاعدة العملية الثانوية المعمول بها في حالات الشك البدوي وهي البراءة الشرعية. والقاعدة الثالثة القاعدة العملية الثانوية أيضا يرحمكم الله، المعمول بها في موارد العلم الإجمالي وهي أصالة الاحتياط. الآن نريد أن نتطرق إلى قواعد جديدة، مثلا نريد أن نبحث عن القواعد الجارية في حالات الدوران بين المحذورين. نلاحظ أن المصنف في هذا البحث لم يعنون المسألة بعنوان دوران الأمر بين المحذورين، وإنما عنونها بعنوان مغاير، بعنوان الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا. وعندما نلاحظ العناوين الفرعية لهذا البحث نجد أنه ذكر عنوانين فرعيين. العنوان الأول الشك البدوي في الوجوب والحرمة، والعنوان الثاني دوران الأمر بين المحذورين. يريد المصنف رحمة الله عليه بهذا أن يقول لنا إن دوران الأمر بين المحذورين ليس هو ملاك البحث، وإنما هو حالة من حالات هذا البحث. ملاك بحثنا هنا في هذه المسألة هو أن يكون طرفا الشك هما الوجوب والحرمة، حتى نبحث الآن عن مورد جديد للشك، عن القاعدة المحكمة في هذا المورد الجديد من الشك التي تختلف عن القواعد السابقة، أو ربما تختلف عن القواعد السابقة. ملاك المسألة ما هو؟ أن يكون الشك مرددا بين الوجوب والحرمة، لكن ليس كل حالات التردد الشك بين الوجوب والحرمة تسمى دورانا بين المحذورين. فإذا العنوان المتعارف في كلمات الأصحاب لهذه المسائل هو عنوان الدوران بين المحذورين. مصنف رحمة الله عليه أراد أن ينبه يرحمكم الله على أن دوران الأمر بين المحذورين هو واحدة من الحالات التي يجب معالجتها، لا أنه هو تمام الملاك وتمام الضابطة وتمام العلة. توضيح المطلب، أننا في السابق كنا نفرض أن طرفي الشبهة هما إلزام وترخيص، فإن كان الطرف الإلزامي المشكوك هو الوجوب سميت الشبهة شبهة وجوبية، وإن كان الطرف الإلزامي المشكوك هو الحرمة سميت الشبهة تحريمية. فدائما ما كنا نفرض أن التراوح في المسألة وبين ثبوت الوجوب أو عدم ثبوته. عدم ثبوت الوجوب يعني ماذا؟ يعني ثبوت الترخيص. الآن الترخيص بمعناه الأعم من الإباحة بمعنى الأخص، أو الأحكام الترخيصية الأخرى كالكراهة أو الاستحباب أو مشاكل ذلك. فيش مشاكل ذلك، كراهة أو الاستحباب أو الإباحة بالمعنى الأخص. هذا إذن في موارد الشبهة الوجوبية. في موارد الشبهة التحريمية الأمر أيضا من هذا القبيل. إذن الملحوظ عادة في المباحث السابقة هو أن يكون أحد طرفي الشك نوعا من نوعي الإلزام، والطرف الآخر المشكوك فيه حكم ترخيصي. أما في محل كلامنا ففي محل كلامنا نفرض أن مروحة الشك وأن دائرة الشك تطال كلا نوعي الإلزام، فكما يوجد لدينا شك في ثبوت الوجوب كذلك يوجد لدينا شك في ثبوت التحريم. طبعا شوف في السابق في بعض الأمثلة مثلا خاصة في باب العلم الإجمالي كنا نفرض دورانا بين الوجوب والحرمة، ولكن لا على متعلق واحدا. يعني مثلا كنا نقول هكذا، هذا إما أنه علم مثلا بوجوب الحج عليه، وإما أنه علم مثلا بحرمة الدخول إلى المسجد لنفترض، كما لو نذر مثلا ونسي ماذا نذر. هنا كنا نفرض أنه لديه شك في الوجوب ولديه شك في التحريم، لكن الشك في وجوب شيئان والشك في تحريم شيء آخر. فهذه الحالات لم تكن خارجة عن حدود الشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية المتقدمة. هذا المورد من موارد العلم الإجمالي مثلا فيه الشبهتان، فيه شبهة تحريمية وشبهة وجوبية. مثلا من ناحية الحج أشك في أنه واجب علي أو ليس واجبا، يعني أشك في ثبوت الوجوب أو ثبوت الترخيص تجاه الحج. أما بالنسبة مثلا للدخول إلى المسجد في المثال الذي ذكرنا أشك في أنه حرام أو أنه ليس حراما. فهنا تواجد في مورد هذا العلم الإجمالي الواحد شبهتان في حقيقة الأمر، شبهة وجوبية وشبهة تحريمية. ليس هذا ما نريد أن نتحدث عنه، ما نريد أن نتحدث عنه أنه بالإضافة إلى واقعة واحدة، بالإضافة إلى فعل واحد من أفعال المكلف، كنا نفرض في السابق أن الشك إما في ثبوت الوجوب أو في ثبوت الترخيص، إما في ثبوت الحرمة وإما في ثبوت الترخيص. أما ما نفرضه الآن في هذه المباحث فهو ماذا؟ أنه بالنسبة إلى هذا الفعل الواحد من أفعال المكلفين أشك في أنه هل ثبت الوجوب أم ثبت التحريم، فدائرة الشك إذن تتسع لتشمل كلا نوعي الإلزام. فالضابط إذن حتى نخرج عن المباحث المتقدمة هو أن يكون الشك متعلقا بالوجوب كما هو متعلقا بالتحريم وبالإضافة إلى واقعة واحدة. ما بعرف، لا راجع الآن، تقدم فيما سبق كلام كهذا. طيب الآن في هذه المسألة أو في هذه المباحث، بما أن المدار على تعلق الشك بكلا نوعي الإلزام، فحينئذ يتجه السؤال أن الشك الذي تعلق بكلا نوعي الإلزام هل يكون شكا بدويا أم يكون شكا مقرونا بالعلم الإجمالي؟ إذن كما في حالات الشبهات البدوية، يعني عفوا، كما في حالات الشبهات الوجوبية والتحريمية، كما طرحنا هذا السؤال هناك، هو أن هذا الشك في هذه الشبهة الوجوبية أو التحريمية هل هو بدويان أم ناشئ ومعلول للعلم الإجمالي، كذلك يأتي هذا السؤال بعينه في المقام، في المورد الذي يكون فيه كلا نوعي الإلزام متعلقين للشك. طبعا هنا في هذا المورد لا نستطيع أن نسمي الشبهة لا بأنها شبهة وجوبية ولا بأنها شبهة تحريمية، يعني لم يثبت أصوليا إطلاق هذا الاسم عليها، وهذا واضح، يعني وجهه واضح، وهو أن تسميتها وجوبية ليس بأولى من تسميتها تحريمية، كما أن تسميتها تحريمية ليس بأولى من تسميتها وجوبية، ما دام نوع الإلزام يشتركان في تعلق الشك بهما، فلماذا تأخذ هذه الشبهة أو يأخذ هذا الشك هوية هذا النوع من الإلزام دون الآخر؟ سقط يعني ممكن أنه أن يصطلح الأصول على تسميتها باسم جديد مثلا، لكن لم يثبت اصطلاحا خاص. طيب، فإذا الشك الذي طرفاه أو الشك الذي تناول كلا نوعي الإلزام معا بالنسبة إلى واقعة واحدة، هذا الشك تارة يكون من قبيل الشبهة البدوية، وأخرى يكون من قبيل الشك المقرون بالعلمان الإجمالي. الحالة التي تسمى دوران الأمر بين المحظورين إنما هي الحالة الثانية خاصة. دوران الأمر بين المحظورين ليس مطلق الشك المردد بين الوجوب والحرمة، بل هو خصوص الشك المقرون بالعلم الإجمالي الدائر بين الوجوب والحرمة. من هنا يعلى أن دوران الأمر بين المحظورين حالة أو إحدى حالتي هذا البحث، لا أنها تمام الملاك لهذا البحث. هذا كله واضح لحد الآن. يبقى في هذا المجال أن المصنف رحمة الله تعالى عليه كأنما أراد أن يذكر ضابطة لكون الشك بدويا ولكونه مقرونا بالعلم الإجمالي. يعني الآن عرفنا أنه يمكن أن يكون الشك بدويا ويمكن أن يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، لكن متى يكون بدويا؟ متى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي؟ يقدم لنا المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا ضابطة للتمييز بين النوعين، وحاصل هذه الضابطة أن الشك إن كانت أطرافه ثلاثيتان بحيث يتناول نوعي الإلزام والحكم الترخيصي فالشك شك بدوي، وأما إن كانت أطراف الشك ثنائية محصورة بنوعي الإلزام فإن الشك في هذه الحالة سوف يكون مقرونا بالعلم الإجمالي. يعني ماذا؟ يعني إذا كنت تشك مثلا في مورد ما، في فعل ما، في أنه واجب أو حرام أو مباح، كما تحتمل الوجوب كما تحتمل الحرمة كذلك تحتمل الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة، لأن ليس مهم. المراد عندما قلت ثلاثي يعني ثنائي فصاعدا، يعني ثلاثي فصاعدا يعني ما فوق الثنائي. من قد تشك في أنه واجب حرام مستحب مكروه، المراد من الثلاثي هنا الثلاثة فصاعدا يعني ما ليس بثنائي. لماذا لا إذن لماذا يكون الشك في هذه الحالة شكا بدويا؟ لأنه لا يصدق مع احتمال الحكم الترخيصي، لا يصدق على هذا المكلف أنه عالم بأصل الإلزام شاك في نوعه. هذا كما يحتمل ثبوت الوجوب كذلك يحتمل عدمه، وكما يحتمل ثبوت الحرمة كذلك يحتمل عدمها، فهو كما يحتمل ثبوت أصل الإلزام كذلك يحتمل عدم الإلزام، عدم وجود حكم إلزامي لا وجوبي ولا تحريمي. بعبارة أخرى، لا يتشكل علم إجمالي بالإضافة إلى الحكم الترخيصي. لا معنى لأن يفرض تشكل العلم الإجمالي بالإضافة إلى الحكم الترخيصي، لأن الحكم الترخيصي لو تعلق به العلم التفصيلي لا يكون منجزان، فكيف إذا تعلق به العلم الإجمالي؟ أن تعلم بأن للشارع إجمالا حكما ما، ما دام هذا الحكم الما، ما دام حكم ما مرددا بين الإلزام وبين الترخيص فإن هذا العلم لا يكون منجزا، إذ لعل الحكم المجعول في الواقعة كان حكما ترخيصيا فلا يقتضي التنجيز. على هذا الأساس حتى يكون العلم الإجمالي حاضرا وموجودا ومتشكلا لابد وأن يفرض ماذا؟ علم المكلف بإلزام، علم المكلف بطبيعي الإلزام مع شكه في نوع هذا الإلزام. وحتى يفرض علمه بنوع الإلزام ينبغي أن يكون هذا المكلف مترددا بين الوجوب والحرمة بنحو أنه يعتقد عدم إمكان الجمع بينهما وعدم إمكان ارتفاعهما معا. يعني لا هذا المورد فيه الوجوب والحرمة معا ولا هذا المورد ارتفع عنه الوجوب والحرمة معا. هذه هي الحالة الوحيدة التي يصدق أن المكلف لديه فيها علم إجمالي، وإلا حالات دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والحكم الترخيصي لا يتشكل فيها مثل هذه القضية المانعة الجمع المانعة الخلو بالنظر إلى نوع الإلزام. إذن حالات دوران أمر الشك بين أطراف ثلاثة أحدها الحكم الترخيصي ليست بأزيد من الشك البدوي الذي يحصل لدى المكلف في أن الحكم المجعول في الواقعة ما هو. هذا الشك البدوي الأولي الذي يحصل لدى كل مكلف يلتفت إلى وجود شريعة ومشرع يحصل لديه مثل هذا الشك البدوي، أي واقعة من الوقائع فيها هذا الشك، هذا ليس موردا لعلم إجمالي منجز. قد نستطيع أن نصور علما إجماليا لكنه ليس منجزا. إن نقول هكذا علمته بأنه أحد التكاليف الخمسة، أحد الأحكام التكليفية الخمسة ثابتة. طيب هذا أحد الأحكام التكليفية الخمسة تعلق العلم التفصيلي به ليس منجزا، فما بالك بالعلم الإجمالي. على هذا الأساس فالضابطة لتمييز الشك البدوي هنا من الشك المقرون بالعلم الإجمالي هي النظر إلى أطراف الشك. إن كانت أطرافه مقصورة على نوعي الإلزام فالشك مقرون بالعلم الإجمالي، وإلا فالشك حينئذ شك بدوي. إذن هذا تمام الكلام في أصل تقسيم هذا البحث. لذلك عنون المصنف البحث بعنوان الوظيفة عند الشك بين الوجوب والحرمة، عند الشك في الوجوب والحرمة معا. طيب ثم يذكر رضوان الله تعالى عليه أنه لا بد لنا أن نتكلم على كلا القسمين، يعني الشك البدوي في الوجوب والحرمة معا والشك المقرون بالإجمالي في الوجوب والحرمة معا. نبدأ بالقسم الأول، ماذا إذا كان الشك شكا بدويا؟ إذا كان الشك شكا بدويا فالكلام تارة في القاعدة العملية الأولية وأخرى في القاعدة العملية الثانوية، يعني تارة في الأصول العقلية وأخرى في الأصول غير في الأصول الشرعية. أما الأصل العقلي فعلى القول بالبراءة الشرعية لا شك ولا ريب، عفوا على القول بالبراءة العقلية على القول بقبح العقاب بلا بيان، فلا شك ولا ريب في أن كل واحد من احتمالي الوجوب والحرمة يكون مجرا في حد نفسه للبراءة العقلية. فهذا المكلف ليس واجبا عليه أن يفعل وليس واجبا عليه أن يترك، لا إن فعل ارتكب حراما، يعني بنظر العقل بعد جريان قبح العقاب بلا بيان، لا إن فعل يكون قد ارتكب حراما ولا إن ترك يكون قد ترك واجبا. هذا هو معنى جريان البراءة عن احتمالي الوجوب والحرمة معا. والوجه في ذلك أن كل واحد من الوجوب والحرمة حيث إنه مشكوك فيكون من مصادق ما لم يتم عليه البيان، فيندرج تحت موارد عدم البيان التي يثبت لها عقلا قبح العقاب. وأما احتمال الإباحة أو احتمال الحكم الترخيصي فذاك أصلا ليس منجزا، لا يتأتى فيه، لا يتوهم ثبوت التنجيز له حتى على القول بالاحتياط العقلي. فلا محصل حينئذ لحكم العقل بالتعذير بلحاظه. الحكم الترخيصي إذا علمت به تفصيلا لا منجزية، فما بالك بمجرد الاحتمال. فالذي يحتاج إلى أن نبحث عن أنه هل تجري في مورده البراءة العقلية أو لا تجري، إنما هما احتمالا الوجوب والحرمة، لا احتمال الحكم الترخيصي، هذا لا محصل للبحث عن جريان البراءة العقلية فيه أو عدم جريان البراءة العقلية فيه. قبح العقاب بلا بيان موردها قبح العقاب بلا بيان على التكليف، لا قبح العقاب بلا بيان على التعذير، وهذا واضح. على هذا الأساس فبالنسبة إلى احتمالي الوجوب والحرمة على القول بقبح العقاب بلا بيان على المسلك المشهور لا شك ولا ريب في جريان البراءة العقل. إنما الكلام على مسلك حق الطاعة، إذ المفروض على هذا المسلك أن كل احتمال للتكليف فهو منجز عقلا، وأن تمام الميلاد لحكم العقل بالمنجزية هو مجرد الانكشاف، لا انكشاف خاص وهو الانكشاف القطعي مثلا، يكفي لكي يدرك العقل لكي يستقل العقل بوجوب الاحتياط أن يكون هناك انكشاف ما للتكليف ولو بدرجة ضئيلة متدنية جدا. طيب بالنسبة لاحتمال الترخيص لا شك ولا ريب في أنه لا يكون موردا للاحتياط العقل. لماذا؟ لأن الاحتياط العقلي أيضا إنما يدركه العقل بالنسبة لتكليف منكشف لا بالنسبة لترخيص منكشف. فالكلام فعلا في أي شيء في احتمالي الوجوب والحر. مقتضى القاعدة العقلية أن احتمال الوجوب منجز له وأن احتمال الحرمة منجز له. المقتضي لثبوت التنجيز لكل من هذين الاحتمالين حيث إنه احتمال التكليف، المقتضي لثبوت التنجيز موجود، لكن يرى المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه يوجد هنا مانع من تمامية هذا المقتضي. هذا المانع ما هو؟ يقول هو التزاحم بين هذين الاحتمالين في مقام الامتثال، التزاحم بين هذين المنجزين في مقام الامتثال. فإن وجوب الاحتياط تجاه الوجوب يدعو المكلف إلزامان إلى الفعل، ووجوب الاحتياط تجاه الحرمة يدعو المكلف إلزاماً إلى الترك، أي أن مقتضى الاحتياط في كل واحد من الاحتمالين معاند ومضاد لمقتضى الاحتياط في كل واحد من الآخر، إذ تضيق قدرة المكلف خارجان على الجمع بين هذين الاحتياطين، لا يستطيع أن يحتاط للوجوب وللحرمة معا، لأنه حتى يكون محتاطا للوجوب يجب أن يكون مرتكبا وفاعلا، وحتى يكون محتاطا للحرمة يجب أن يكون تاركا، وهو لا يمكن له أن يكون فاعلا وتاركا في آن معا. فإذا كل واحد من الاحتمالين لو نظرنا إليه في حد نفسه بما أنه من مصادق مطلق الانكشاف لتكليفان، فإن مقتضي التنجيز حاضر فيه موجود متوفر فيه، لكن لما كان هذان المنجزان على مستوى مقام الآثار العملية على مستوى مقام الامتثال لما كانا متضادين فصدق أن بينهما تزاحمان، هذا التزاحم يشكل مانعان، يقف مانعان دون ثبوت التنجيز في الأول ودون ثبوت التنجيز في الثاني. طبعا ولا يمكن ثبوت التنجيز لأحدهما دون الآخر حينئذ، لأن هذا بلا مرجحان، وليس كلامنا هنا عن احتياط شرعيان مستند إلى الشارع المقدس حتى يكون مستندا إلى اختياره حتى نقول إن الاختيار مرجحان، وإنما الكلام هنا عن احتياط يستقل العقل بإدراكه، والمفروض أن تمام الملاك لإدراكه إنما هو مطلق الانكشاف المتعلق بتكليفه، وهذا الملاك لحكم العقل كما هو متوفر بالنسبة إلى احتمال الوجوب كذلك هو متوفر بالنسبة إلى احتمال الحرمة. فأن يؤثر أحد المقتضيين بعينه دون الآخر هذا عين الترجيح بلا مرجح، هذا ترجح بلا مرجح وهو واضح الاستحال. على هذا الأساس ففي هذه الحالة ماذا نصنع أيها المصنف؟ المعني بمسلك حق الطاعة هو شيد الصادر الآن. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ يرى المصنف أنه في هذه الحالة لابد لنا أن نلتزم بالبراءة العقلية، فنحن ننتهي إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها المشهور، لكن لا من باب أننا نؤمن بأن العقل يدرك قبح العقاب بلا بيان، لا من باب الإيمان بوجود مثل هذا الملاك العقلي وهو أن عدم البيان من مقتضيات عدم العقاب أو قبح العقاب، بل من بابية أننا وإن كنا نرى المنجزية لمطلق الانكشاف ولكن يستثنى من ذلك على سبيل التخصص لا على سبيل التخصيص، يستثنى من ذلك مورد انتهاء التنجز إلى التزاحم كما هو الحال في موارد الشك في الوجوب والحرمة معا. مصنف ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن هذا ليس تخصيصا في القاعدة العقلية، بل نحن بالنظر إلى حالة الشك في الوجوب والحرمة معا نكتشف أنه من أول الأمر لم يكن حكم العقل موسعا بحيث يشمل كل حالات انكشاف التكليف، بل حكم العقل من أول الأمر كان مضيقا. متى كان يدرك العقل وجوب الاحتياط تجاه التكليف المنكشف؟ إذا لم يكن الاحتياط موردا لعجز المكلف، إذا لم يحصل تزاحم بسبب هذا الاحتياط العقلي، إذا لم تضق قدرة المكلف عن الجمع بين الاحتياطين، إذن هذا المورد يكون كاشفا عن أن الحكم العقلي حكم مضيق لا أنه حكم مطلق، فليس المورد من موارد التخصيص حينئذ. لأن بشكل واضح متى يحكم العقل بوجوب الاحتياط؟ لابد من انكشاف التكليف على مبنانا، ولابد أن يكون المكلف قادرا على الاحتياط، ولا إذا لم يكن قادرا لا يتوهم أصلا أن العقل يثبت وجوب الاحتياط. المسألة بديهية جدا، نعم سابقا لم ننبه عليها، لكن الآن اكتشفنا أو الآن التفتنا بعد الالتفات إلى هذه الحالة الجديدة الشك المردد بين الوجوب والحرمة، بعد الالتفات إلى هذه الحالة الجديدة تنبهنا إلى أن هذا الحكم العقلي أصلا لم يكن حكما موسعا، لم يكن حكما مطلقا، فهذا ليس خروجا تخصيصيا وإنما هو من الخروج التخصص. على هذا الأساس فلا إشكال برأي المصنف رحمة الله تعالى عليه على كلا المسلكين، مسلك المشهور ومسلك حق الطاعة، لابد من الالتزام بالبراءة العقلية. غاية الأمر ملاك البراءة العقلية مختلفان. البراءة العقلية عند المشهور بمعنى قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية هنا عند المصنف هي بمعنى عدم قدرة المكلف على الجمع بين الاحتياطين، هذا هو المقصود هنا من البراءة العقلية. من هنا المصنف كان يصر سابقا على أي شيء؟ على عنونة مسلك المشهور بأنه مسلك قبح العقاب بلا بيان، ولم يعننه بأنه مسلك البراءة العقلية. التعبير بالبراءة العقلية أعم من قبح العقاب بلا بيان، أو من الموارد التي نثبت فيها البراءة عقلان استناداً إلى قاعدة أخرى، استناداً إلى ملاك آخر. إذن هذا بالنسبة للأصل العقلي. الآن طبعا هذا للتأمل فقط، الآن لا أريد أن أسجله كإشكالا على المصنف. المصنف رحمة الله تعالى عليه سابقا في بعض الموارد التي لم تكن تنطبق فيها البراءة العقلية كان يجعله منبها على بطلان أصل القاعدة. أما هنا فهذا مورد لا تطبق فيه قاعدة حق الطاعة، ومع ذلك لم يجعله منبها على أصل بطلان القاعدة. أقول للتأمل، لأن هذا السؤال يعني وارد أو لا، باعتقادي ليس واردا على المصنف من هذه.
أنا هم لأن بس سي بس طبعا بعيد الفكرة في رفض حق الطاعة، يعني هم من الأول يعني قبل ما يقول بالقاعدة عارف إنه في هذا
الموضوع ممكن
ولا اعتمد هذه القاعدة ولا هي المشكلة صبر فيها.
هلا الكلام عن ليس الكلام عن أنه متى اكتشفها الشهيد الصابر، الكلام عن أنه سواء اكتشفناه قبل الالتفات إلى هذه الحالة أم لا، متى في أي رتبة يحكم العقل بهذه بثبوت هذه القاعدة. يعني بعبارة أخرى الكلام عن أنه ما هي حقيقة ملاك هذه القاعدة، حقيقة ملاك هذه القاعدة مجرد الانكشاف ولو في موارد عجز المكلف أو لا، مجرد الانكشاف مع تمكن المكلف. ألن هذه الحالة نبهتنا إلى أن الملاك ليس هو مجرد الانكشاف، بل لابد من ضميمة، وهي ماذا؟ وهي أن يكون المكلف قادرا.
هو الفرق مولانا أشكالات وعلم كانت من باب تخصيص قاعدة العقل، هو هنا نبي
وفزن جيد. لا بأس. قلت ألن فقط للتأمل أنه قد يقال إن هذا تهافت من المصنف. طيب إذن هذا بالنسبة للأصل العقلي. أما الأصل الشرعي فلا كلام لأحد في إمكان جريان البراءة الشرعية عن كل واحد من الاحتمالين في هذه الحالة، يعني حالة الشكال البدو، لأن كل واحد من نوعي الإلزام ما دام مشكوكا فيصدق عليه أنه من مصادق ما لا يعلم، فيطبق عليه دليل البراءة أو نحوه، يعني نحو البراءة الشرعية من الأصول المؤمنة الجارية في رتبة البراءة. طيب نتيجة جريان البراءة ما هي؟ أن يكون المكلف خارجان مخيرا بين أن يأتي بالفعل وبين أن يتركه. هذه هي نتيجة ثبوت البراءة الشرعية في كل واحد من هذين في كل واحد من هذين الاحتمال. إذن هذا تمام الكلام في المقام الأول أو في القسم الأول، وهو حالة الشكل البدوي. ولعل عدم تعرض المشهور لهذه الحالة في كتبهم إنما هي لوضوح الحال فيها عندهم، فإنهم لم يلتفتوا بحسب الفرض لمسلك آخر باسم مسلك حق الطاعة، وحينئذ فلا إشكال في البراءة لا عقلا ولا شرعا. من هنا لعله نفهم الوجه في أنهم عنونوا المسألة بعنوان دوران الأمر بين المحذورين، أن ما يحتاج إلى بحث إنما هو هذه الصورة، هل تجري البراءة أو لا، هنا محل الكلام. لكن مع ذلك فنيا يبقى ما صنعه الشهيد الصادق أفضل ومتقنا أكثر، من ناحية أنه أشار إلى كلا الشقين أو إلى كلا المقامين ولا بد من الإشارة إليه. طيب إذن هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني وهو مورد قيام علم إجمالي مردد بين الوجوب والحرمة، وقد عرفت أنه يسمى بحالة دوران الأمر بين المحذورين. مثلا مثاله الفقهي المعروف، طبعا له أمثلة كثيرة، مثاله الفقهي المعروف مثلا ما لو علم بأن هذا اليوم هو إما هو آخر شهر رمضان وإما هو أول شهر شوال، نتيجة علمه هذا فإنه يعلم بأنه إما يجب عليه صيام هذا اليوم وإما يحرم عليه صيام هذا اليوم. أو أنه مثلا شك في زوجية امرأة ما له، فهو يعلم مثلا إما بوجوب التمكين عليها وإما بحرمة التمكين عليها. على كل حال الأمثلة يعني يمكن أن تذكر أمثلة كثيرة. طيب إذن هذه الحالة ماذا نصنع فيها؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه تارة نبحث من ناحية نفس العلم الإجمالي هل يقتضي التنجيز أو لا، وأخرى نبحث من ناحية نفس الاحتمالات أو الاحتمالين، أن هذا العلم الإجمالي لا يكون ثلاثيا بحسب الفرد. يعني نحن في قاعدة العلم الإجمالي المتقدمة كنا نقول العلم الإجمالي قد يكون مرددا بين طرفين أو بين أطراف. هنا في مورد دوران الأمر بين المحظورين ليس للعلم، لا يمكن أن يكون للعلم الإجمالي سوى طرفين، احتمال وجوب هذا الفعل أو احتمال حرمته. إذن الكلام عن ثبوت المنجزية أو عدم ثبوتها تارتان بالنظر إلى نفس العلم الإجمالي هل يقتضي التنجيز في هذه الحالة أو لا يقتضي، وأخرى عن منجزية الاحتمال في كل واحد من الطرفين، هل احتمال الوجوب منجزان عقلان وشرعان أم أنه لا يكون منجزان عقلان وشرعان. الكلام في المقام الأول من ناحية منجزية نفس العلم الإجمالي، اتفقت الكلمة على أن العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحظورين لا قدرة له على التنجيز لشيء، لا لحرمة المخالفة القطعية ولا لوجوب الموافقة القطعية، بل ولا لوجوب الموافقة الاحتمالية. وهذا لا يفرق فيه بين مسلك الاقتضاء المتقدم ومسلك العلية. نفس العلم الإجمالي هنا لا اقتضاء له للتنجيز، والوجه في ذلك أن مرد هذا العلم الإجمالي بحسب حالة المكلف أن مرده إلى قضية منفصلة حقيقية، يعني هم تكون مانعة الجمع وهم تكون مانعة الخلو، يعني كما أنها إذا بالفصحى بقى نترجمها، يعني كما أنها تكون مانعة الجمع كذلك تكون مانعة الخلو. يمكن فإن هل هي فارسية قطعا وبيستعملوها الأخوة العراقيين، بس ما بعرف إذا يعني مستعملة لعلها حتى في يعني الاستعمالات الدارجة غير الحوزوية يعني غير الأصولية. طيب على كل حال هي هم في الفرس يعني أيضا يعني علي طيب فإن المكلف بحسب الفراد ليس قادرا على الجمع بين الفعل والترك، وليس قادرا على أن يخلي نفسه من الفعل والترك، أن يحرر نفسه من الفعل والترك خارجا هذا المكلف إما فاعلان وإما تاركان، ولا يتصور منه خارجا أن يفعل ويترك معا، ولا أن لا يفعل ولا يترك. فبحسب حال المكلف هذا العلم الإجمالي لا يرجع إلى مجرد مانعة الجمع أو إلى مجرد مانعة الخلو، وإنما يرجع إلى القضية الحقيقية أو إلى القضية المنفصلة الحقيقية التي لها كلا هذين اللسانين. وحينئذ امتنع ثبوت المنجزية للعلم الإجمالي، لأن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية تستوجب أن لا يتورط المكلف لا في الفعل ولا في الترك حتى يتجنب المخالفة القطعية. ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يتجنب الفعل إذ لعله حراما، وعليه أن يتجنب الترك إذ لعل الفعل واجبا. منجزية العالم لحرمة المخالفة القطعية تتطلب منه ماذا؟ تتطلب منه أن يتحرر من الفعل والترك معا، وقد عرفت أنه لا إمكان لأن يتحرر منهما معا. ومنجزية العلم لوجوب الموافقة القطعية تتطلب منه الجمع بينهما، بين الفعل والترك، وقد عرفت أنه ليس قادرا على الجمع بينهما. ماذا يبقى؟ منجزية العلم لوجوب الموافقة الاحتمالية ترجيح بلا مرجح، هو نفس لكن من جهة أخرى، من زاوية أخرى. نفس حرمة المخالفة القطعية، يعني من لوازم حرمة المخالفة القطعية أنه يجب عليك الموافقة ولو احتمالا. نقول إن أراد أن ينجز ابتداء حرمة المخالفة الاحتمالية، فحينئذ حرمة المخالفة الاحتمالية إما في فرد معين، إما في واحد منهما على التعيين، أو في واحد لا على التعيين. الواحد لا على التعيين لا نتعقله لكونه الفرد المردد، والواحد المعين حينئذ هو إما الفعل وإما الترك، ولازمه الترجيح بلا مرجح. المفروض أن العلم بما هو بيان تعلق بالوجوب كما تعلق بالحرمة، يعني تعلق بالوجوب بوصف كونه أحد نوعي الإلزام، وتعلق بالحرمة بوصف كونها أحد نوعي الإلزام. تنجيزه لواحد لا على التعيين لا محصل له، تنجيزه لواحد بعينه عين الترجيح بلا مرجح. فلا يمكن أن ننتهي إلى منجزية لهذا العلم الإجمال. إذن فهذا العلم الإجمالي وجوده كعدمه، وجوده كعدمه من ناحية التنجيز، من ناحية التنجيز المستند إليه. أما من ناحية تأثيره على البراءة قد يكون مؤثرا على البراءة الجارية في الأطراف، لابد أن ننظر المقام الثاني حينئذ. طيب، إذن هذا بالنسبة للمقام الأول، وأن نفس العلم هل يكون منجزا أم أنه لا يكون منجزا. بعد اتفاق الكلمة على سقوط العلم الإجمالي في هذه الحالة عن المنجزية، لذلك سابقا ماذا كنا نبحث؟ ماذا في ختام البحث السابق قلت؟ هل انتهينا من مباحث العلم الإجمالي أو لا؟ نحن هنا المفروض لدينا علم إجمالي، نبحث عن أنه هل يوجد تنجيز أو لا يوجد تنجيز. الآن هذا من موارد اختلال قاعدة منجزية العلم الإجمالي. عرفنا أنه باستطاعتنا أن نشكل علما إجماليا، لكن هل هذا العلم الإجمالي منجز أو لا؟ انتهينا إلى أنه ليس علما إجماليا منجزا. بس قبل خليني كمل. الآن السؤال ما هو؟ أنه بعد أن عرفنا سقوط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، فاستنادا إلى أي ركن من الأركان لماذا لا يكون منجزا؟ نحن الآن بأي شيء عللنا؟ بعدم إمكان حرمة المخالفة القطعية، عدم يعني عدم إمكان وقوع المخالفة من المكلف قطعا أو الموافقة من المكلف قطعا، وأن الموافقة احتمالان، إن تعينت في فرد بعينه، إن تعينت في أحد الطرفين بعينه كانت ترجيحا بلا مرجح. لكن لم نبين ما هو الركن المنهدم أو ما هي الأركان المنهدمة، فهذا لكم، طبقوه وفكروا فيه. نعم،
ليش ما يعني دخل هالحالات بالتطبيقات وفصل ولخص القواعد؟ يمكن بالبحث
ما عملها
من التنبيهات والتطبيقات.
ببالي لا، انه عامله بحث مستقل.
بس طب ليش عامل
هيك؟ لان الشك هنا مختلف الموضوع، لان موضوعنا موضوع كلامنا هنا هو الشك الذي طرفاه الوجوب والحرمة معا، فهذه حالة جديدة للشك نريد أن نبحث عنها. جيد، لا بأس، رتب كما تشاء، لكن الآن هذا الترتيب أفضل، لأنه يوجد هنا موضوع جديد، وهو أن يتعلق. لم نعد الآن نبحث عن الشبهة الوجوبية أو عن الشبهة التحريمية، الآن صرنا نبحث عن شبهة جديدة طرفها ما هما؟ طرفها الوجوب والحرمة معا. هذه الشبهة الجديدة، هذا الفرد الجديد من الشبهة، ما هي أحكامه، ما هي حالته؟ طيب، إذن هذا بالنسبة للمقام الأول، وهو الحديث عن المنجزية التي يمكن أن تنشأ من ناحية العلم الإجمالي. إذن قد عرفنا أن هذا العلم الإجمالي لا خطر من ناحيته. الآن ننقل الكلام إلى الاحتمالين. الوجوب لا بوصف كونه طرفا للعلم الإجمالي، والحرمة لا بوصف كونها طرفا للعلم الإجمالي. بالنتيجة نحن وإن كنا نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا أو على ذاك، ولكن كل واحد من هذين الحكمين في حد نفسه ألا يصدق عليه أنه مشكوك ومحتمل؟ فالشك الذي فيه الآن هل يكون مجرا للأصل المؤمن أو يكون مجرا للأصل المنجس؟ والأصل المؤمن تارة عقليا، يعني أول بحث عن التأمين أو التنجيس تارة عقليا وأخرى شرعيا، يعني مرة نبحث عن الأصل العقلي الجاري هل يجري أو لا يجري، ومرة نبحث عن الأصل الشرعي هل يجري أو لا يجري. إذا نشوف واضح، بس حتى نحن سابقا المصنف كان قد أشار هكذا أنه في باب العلم الإجمالي نحن لا ننظر إلى احتمال نفس التكليف. في حقيقة الأمر في باب العلم الإجمالي نحن نتعامل مع احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف. عندما نتحدث عن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال هذا يعني أننا نبحث عن منجزية أو عدم منجزية نفس العلم الإجمالي. الآن المفروض انتهينا من هذا البحث، انتقلنا إلى احتمال آخر لا ربط له بالعلم الإجمالي، الاحتمال الموجود في نفس الوجوب بما هو وجوبا لا بما هو مصداق محتمل للمعلوم بالإجمال. هذا الاحتمال هل يأتي من ناحيته تنجيزا أو يأتي من ناحيته تعذيرا؟ البحث تارة في الأصل العقلي وأخرى في الأصل الشرعي. مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول ذهب بعضهم إلى عدم جريان البراءة وأثيرت اعتراضات في وجه جريان البراءة. طبعا هو مسألة أصالة الاحتياط عقلا واضح أنها لم تعد تجري هنا، فالأصل الذي يمكن جريانه شرعا وعقلا ما هو؟ البراءة، لما تقدم قبل قليل لنفس الإشكال المتقدم في حالات الشك البدوي. فإذا إن كان يتأتى جريان أصالة البراءة أو أصل في المقام فإنما هو أصالة البراءة. أصالة البراءة تارة تدعى عقلا وأخرى تدعى شرعا. يقول المصنف وقد اعترض على إجراء أصالة البراءة باعتراضات يمكن إرجاعها إلى طوائف ثلاث، بس ودي عنونهم. الطائفة الأولى اعتراضات خاصة بالبراءة العقلية، الطائفة الثانية اعتراضات خاصة ببعض ألسنة البراءة الشرعية، الطائفة الثالثة اعتراضات خاصة بالبراءة الشرعية مطلقا، يعني كائنا ما كان لسانه جعلها أو كائنا ما كان الدليل الدال عليها. ما هي هذه الاعتراضات؟ تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.